الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وعن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة، قال موسى يعني موسى بن عقبة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب كان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الباب الأول باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. والمقصود بالتعريس بذي الحليفة أي النزول بذي الحليفة، النزول بذي الحليفة عرس أي نزل آخر الليل، هكذا قال الأصمعي في تعريف التعريس. فالنزول بذي الحليفة هذا المقصود بالباب. ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة المشهور الآن بأبيار علي ويقال له ذو الحليفة، وقد مر بنا المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأحرم إن طبق ذلك فعلا كما قاله عليه الصلاة والسلام، يعني كما قال ذا قولا طبقه فعلا، فالنبي أحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة منطلقا إلى الحج. فهنا وكان الإمام مسلم يرتب أحاديث الحج هنا، لكن في أواخر كتاب الحج هذا في أواخر كتاب الحج يذكر أنه من السنة التعريس بذي الحليفة عند الرجوع. أحرم الحاج من ذي الحليفة من أبيار علي وذهب إلى الحج، الآن لم يرجع من الحج، قال باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. إذا صدر يعني إذا رجع من الحج أو العمرة، رجع أنهى أعمال الحج أو أعمال العمرة، قال التعريس النزول بذي الحليفة والصلاة بها، النزول بذي الحليفة والصلاة بها. وقد مر بنا في أوائل كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وصلى وقيل له صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة خرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، كان إذا خرج إلى مكة عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجد الشجرة، يعني مسجد الحليفة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. فهذا هو التعريس، التعريس بذي الحليفة أن ينزل بها إذا رجع من الحج أو العمرة، أن ينزل بذي الحليفة ويصلي بها ويبيت حتى يصبح، ثم يرجع إلى أهله بعد ذلك. هذا اسمه التعريس بذي الحليفة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وموسى بن عقبة أثبت أن سالم بن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك. فابن عمر يعرف أنه من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذا. إذا ذهب للحج لما يرجع قبل أن يرجع إلى بيته في المدينة ينزل بذي الحليفة يعرس بها، يعني يبيت بذي الحليفة يصلي بذاك المسجد ويبيت حتى يصبح، ثم ينطلق إلى أهله. والخاضع عياض رحمة الله تعالى عليه قال النزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها بطحاء مباركة. لذا اختلف العلماء في نزول النبي صلى الله عليه وسلم ببطحاء ذي الحليفة، فقال بعضهم هذا جرى اتفاقا لا عن قصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الحج ومن سفر فنزل في ذاك المكان وبات فيه، فوقع عليه الصلاة والسلام منه هذا اتفاقا لا قصدا. فأبو حنيفة يقول من مر بالمعرس من ذي الحليفة، يعني مكان ذي الحليفة، راجعا من مكة، فإن أحب أن يعرس به يعني نبيت به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه، ليس ذلك واجبا وليس ذلك سنة، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اتفاقا، راجع من السفر نزل بهذا المكان. فابن عمر كان يتحرى لشدة اقتدائه حتى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به من شدة اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء كالقاضي عياض النبي صلى الله عليه وسلم قصد النزول بذلك المكان، قصد النزول وهو راجع من الحج ينزل بذي الحليفة ويعرس بها، قصد ذلك، لكن لا لمعنى فيه. فنزل عليه الصلاة والسلام لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا، يعني حتى ما يأتي الناس أهليهم ليلا وهم راجعون من الحج يأتون للمدينة ويأتون ويطرقون بيوتهم ليلا. فالنبي نزل في ذاك المكان قصد أن ينزل به، لكن ليس لمعنى ذاك المكان خصوصا. والجمهور من أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك المكان قصدا لمعنى فيه وتبركا به، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال، فقيل له، أي ابن عمر يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ببطحاء مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد النزول بذلك المكان. ومالك رحمه الله في الموطأ إمام دار الهجرة قال لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، يعني إذا رجع من الحج أو رجع من عمرة لا ينبغي لأحد أن يجاوز ميقات ذي الحليفة، أن يجاوزه حتى ينزل فيه ويصلي، وأنه من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له. يعني لو جاء في وقت كراهة مثلا، جاء مكان ذي الحليفة في وقت كراهة وهو راجع من الحج أو راجع من العمرة، قال فنزل بذي الحليفة وكان الوقت وقت كراهة مثل قبيل الغروب مثلا، قال ينتظر حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، قال الإمام مالك لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به، وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه استحبه ولم يأمر به. فإذا دلت الأحاديث على استحباب النزول بذي الحليفة لمن رجع من الحج أو العمرة، وهذه كما تعلمون سنة مهجورة، يعني من من الحجاج إذا رجع من الحج ينزل بذي الحليفة ويتعمد النزول بذي الحليفة، بل ويبيت بها إذا رجع من حج أو عمرة. أصلا لو الحجاج صاحبهم يطير الطيارة مباشرة خلال دقيقة يكون في الدار، قل له تعال بيت لك ليلة قبل ما تروح، خاصة الحجاج الأردنيين لو صحهم روحوا قبل يوم عرفة بروحوا، بس بقول لك اللي عليك عليه شو بدك تسوي، فبيجمعوهم كلهم ما شاء الله، تقول له كمان تعال ترجع لذي الحليفة وتصلي فيها وتبيت كمان ليلة بذي الحليفة عند الحليفة وتطبق هذه السنة، فبقول لك لا وين احنا، هذا شيء بعيد عنا، ابن عمر كان يفعل ذلك وسالم كان يفعل ذلك، واستحب هذا المبيت سواء بالحج أو العمرة. إذا كنت واحد عملها يعني منكم عمرة كان حرا بغير قافلة أو كذا فليطبق هذه السنة، وهو راجع من العمرة يرجع لذي الحليفة ويبيت بها إلى مسجد الميقات ويبيت به ويصلي به، يصلي به وينبغي ألا يجاوزه حتى يصلي به وهو راجع أصلا أنهى أعمال العمرة أو أنهى أعمال الحج. إذن هذا الباب الأول. الباب الثاني باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في الحجة التي حجها أبو بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حج في أي سنة؟ العاشر من الهجرة. أبو بكر في أي سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه، بعث رهطا من أصحابه وأمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في السنة التاسعة من الهجرة. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أبا بكر في موسم الحج؟ لماذا لم يحج هو طيب بالناس في السنة التاسعة؟ قال السهيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك من غزوة تبوك أراد الحج، قال: فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت، فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت، وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب التي أذنبوا فيها وظلموا بها الناس. يخرب بيتهم ما أفسد عقولهم، يقول لك يا أخي الثياب اللي عصيت الله فيها وأذنبت فيها وظلمت الناس لازم تشلحها، فبطوف بالبيت مشلح. الله تخيل واحد قاعد بطوف بالكعبة مش لابس إشي، يعني عيب يعني أصلا. لا بقول خلاص هذه ثياب أذنبنا فيها، عصينا الله فيها، لا يليق أن نطوف بها، أن نطوف بها بالبيت لا يليق، ظلمنا الناس بهذه الثياب، فبشلح ثيابه بطوفه عادي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في ذلك العام، وبعث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لينادي بالناس، ثم أردف علي بن أبي طالب بعده ليقرأ عليهم سورة براءة، يقرأ عليهم سورة براءة يعني سورة التوبة. فأبو هريرة رضي الله عنه كان من ضمن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فيقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة الذي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم الحج، يؤذنون في الناس يوم الحج. من هم هؤلاء الرهط؟ جابر رضي الله عنه يقول أن النبي بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه، إذا كان معهم جابر. في رواية أن سعد بن أبي وقاص كان معها. قال الحافظ بن حجر: وقد وقفت ممن سمي، ممن كان أبو مع أبي بكر في تلك الحج على أسماء جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الطبري، منهم سعد بن وقاص، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم أبو هريرة رضي الله عن الجميع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأمر عليهم أبا بكر، وفي هذا منزلة وفضل أبي بكر الصديق على بقية الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليحج بالناس في تلك السنة، والله أعلم إشارة إلى أن أبا بكر سيكون خليفة بعده، لأنه من الذي يحج بالناس؟ خليفة، الوالي الذي يحج بالناس، يسوق الناس الحج، الخليفة الوالي. ففي هذا إشارة أن أبا بكر سيكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل معه أبا هريرة، وأرسل معه سعد بن أبي وقاص، وأرسل معه جابر، ثم أردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ماذا، بأي شيء بعثهم؟ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج بعد العام مشرك، أي مشرك ممنوع يصل البيت، لا يحج بعد العام مشرك. مكة متى فتحت؟ أي سنة؟ السنة الثامنة من الهجرة، 17 رمضان السنة الثانية من الهجرة، 20 رمضان السنة الثامنة من الهجرة. طيب، وأبو بكر متى حج؟ السنة التاسعة من الهجرة. وذكرنا طبعا النبي، طب ليش لماذا لم يحج السنة الثامنة؟ لماذا لم يحج السنة الثامنة؟ السنة الثامنة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم توجه بعد فتح مكة، رمضان بعد فتح مكة توجه إلى حنين والطائف والجهاد، فكان في وقت أصلا في ذي الحجة كان هناك، ما كان في الحج، فانشغل عليه الصلاة والسلام بالغزو والجهاد. وفي السنة التاسعة كان قد بعث أبا بكر لئلا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج البيت مشرك. فأبو بكر جعل ينادي بالناس رضي الله عنه، ووزع الصحابة، وزع أبا هريرة وغير أبي هريرة، سعد وجابر، ينادون في الناس لا يحج البيت مشرك، آخر سنة تحجوا أيها المشركون الذين يعبدون الأصنام أو نحو ذلك من العرب الذين كانوا يعظمون الكعبة، لا تحجوا البيت، آخر مرة تصلوا البيت. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا ربنا أعلم بخفايا النفوس، وحركة العرب إلى مكة فيها حركة اقتصادية، فيها حركة اقتصادية، يعني لما يجي العرب من شتى المناطق بيبيعوا بيشتروا، ففي اقتصاد، منتعش الاقتصاد، أليس كذلك؟ فهو بيقول لما الآن يمنع هؤلاء من المجيء إلى مكة، إذا ستقل أرزاقنا ونخاف الفقر على أنفسنا. فماذا قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن خفتم عيلة، يعني خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لا تخافوا الفقر وما تخافوا الحركة الاقتصادية إنه تتأثر. فكان ينادي أبو بكر رضي الله عنه وينادي الصحابة بهذا الموسم أمام الناس. قال أبو هريرة: فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي، يعني ما ظلش عندي صوت كثر ما ناديت بين الناس. قال: حتى يصحل، يعني يذهب صوتي. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الرواية، أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع لأبي بكر، وبعث معه سورة براءة، سورة براءة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأعطاه إياه وقال: لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل من أهله، كما روى الإمام الترمذي وحسنه. فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا علي الرواية تقول لما بعث أبا بكر فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح، فسمع أبو بكر رغوة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علي عليها، النبي بعث عليا وأعطاه ناقته، فقال له أبو بكر، انظر الأدب، قال أمير أو رسول؟ يعني بعثك النبي أمير، لو بعثك أمير أنا أتنازل عن الإمارة. قال بل أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، سورة براءة، سورة التوبة، أقرأها على الناس. قال فقدمنا مكة، فلما كان قبل اليوم التروية بيوم قام أبو بكر، يعني يوم 7 من ذي الحجة، فخطب الناس بمناسكهم. قلنا السنة اليوم قبل يوم التروية أن يكون بيان للمناسك، هذه خطبة، خطبة فيها بيان للمناسك، بيان الخطب التي تخطب في الحج، خطب ثلاث خطب تخطب في الحج، الخطبة قبل يوم التروية تخطب خطبة يبين فيها مناسك الحج، فخطب بمناسك. حتى إذا فرغ أبو بكر من بيان المناسك قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر كذلك، يوم النحر أول يوم العيد، قام فقرأ أبو علي بن أبي طالب سورة براءة، ثم يوم النفر كذلك، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ سورة براءة في المواطن كلها، وكان يؤذن في هو وغيره في كل موطن في أي مكان ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي رواية أنه كان يقرأ العشر آيات أو ما اشتملت عليه الآيات من البراءة على من المشركين، يعني ما كان يقرأ سورة التوبة كاملة، لأنه في أواخرها الكلام عن أو في وسطها الكلام عن المنافقين، لكن قرأ من أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قالوا قرأ عليهم 34 آية، يعني إلى قوله تعالى ولو كره المشركون، لأنه مبدأ موضوع آخر بعد ذلك، فقال قرأ عليهم 34 آية للإعلام أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأن كل عهد بيننا وبين المشركين عهد قد ألغي إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وبعدين جاء الأمر آية السيف، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقل لهم كل مرصد، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فقال بعث أبو بكر رضي الله عنه وبعث علي أبو هريرة ينادون في الناس ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. صحيح، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكان البراءة هذه أعلنت أمام الناس يوم الحج الأكبر ألا وهو يوم النحر. وقد قلنا سابقا سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، أكثر أعمال الحج تكون في يوم النحر، فهو يوم الحج الأكبر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.